السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتولاه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه القاعدة تتعلق بمسألة مهمة، وهي أيضا من أهم المسائل في باب الأسماء والصفات، بل عموما في فهم النصوص، لأن منهج المتكلمين هنا في هذا الباب طردوه حتى في الأحكام. ذكر بعضهم أن من أصول الكفر، من أصول ماذا؟ الكفر، الأخذ بظواهر القرآن. هذا ذكره أحد المحشين على تفسير الجلالين، ذكر أن أصول الكفر عديدة، منها الأخ بظواهر الكتاب والسنة. أما في باب الاعتقاد فقد سبق هذا المحشي السنوسي الذي كان في القرن التاسع من المغرب، ذكر أن أصول الكفر ستة. أصول الكفر كم؟ منها الأخذ بظواهر الكتاب والسنة. فالمسألة خطيرة، ولذلك لا بد أن نفهمها جيدا كما ركز عليها الشيخ الإسلام. ودائما ترون حتى في المناظرات وحتى في أحاديث القوم، يعني هل تقول أن هذا الظاهر مراد؟ فلا بد أن نفهم ما هو الظاهر الذي نتحدث عنه ويتحدثون عنه. هو لما يقول الظاهر مراد أو غير مراد ماذا يقصد؟ وأنت لما تقول الظاهر مراد أو غير مراد ما هو قصده؟ نحن نهتم به أيضا، لماذا؟ حتى لا نكون مثله في الحكم، هو مهما فصلت عنده أنت مشبه، ونحن كما قلنا لا يهمنا حكم، ولكن يهمنا أن نفهم ما يقول ليكون حكمنا دقيقا. فلما يقول القائلون الظاهر مراد أو غير مراد، ما هو الظاهر؟ يقول شيخ الإسلام: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. طبعا هذا الإجمال والاشتراك نشأ بسبب موقف المبتدع، لأن كثيرا من الإجمال ينشأ بسبب الاضطراب والتخليط الذي يكون من المبتدع، وإلا ظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن بما يتناسب مع المتكلم. الطفل الصغير لما يقول عندي علم، هو يدعي أنه عنده علم وأنه ينفي عن نفسه الجهل، والعلم ضد الجهل، أليس كذلك؟ ونحن نفهمه على قده هو، لا نقول له ترى كلامك يستلزم أن يكون علمك مثل علم الشيخ ابن باز، ولا تقول هذا، هذا منهج. الطالب لما يكون في السنة الأولى ابتدائي نفهم ما يدعيه على، أليس كذلك؟ يتدرج، هذا في شخص واحد، هذا كله في شخص واحد، نفهم منه في كل مستوى على ما يليق به، هذا هو الظاهر، واضح؟ هذا هو الظاهر. أما إذا أردت أن تتعمد الخلط، مثاله مثل ما ذكرت، أنت ادعيت أن علمك مثل علم الشيخ ابن باز، لا تقول هذا، لا هو ادعى هذا ولا هذا ظاهر كلامي، الخلط مني أنا لما أفهم منه هذا، واضح؟ هناك صفة أطلقها الله عز وجل على نفسه، نفس الصفة أطلقها على بعض مخلوقاته، فنحن ننظر إلى القائل، والظاهر في النصين مراد، ولكنه هناك بما يليق بالقائل بالله عز وجل، وهناك بما يليق بالمخلوق، هذا هو الظاهر. الإشكال عند المبتدع أن الظاهر عندهم هو ما يليق بالمخلوق حتى ولو نسب إلى الخالق، هذا هو. ومن الغريب أنهم ليسوا، نحن نتحدث عن من هم أقرب الناس إلى أهل السنة، الأشاعرة والماتريدية والكلابية، من الغريب أن هذا ليس هو القائد المضطرد عندهم، أحيانا الظاهر ما يليق بالخالق، أحيانا الظاهر حتى فيما نسب إليه ما يليق بالمخلوق، فلذلك هذه المسألة سيناقشها شيخ الإسلام. إن كان الظاهر ظاهر النصوص ما يليق بالله عز وجل، وعلى هذا الأساس أثبتتم بعض الصفات، فهذا هو الظاهر في جميع الصفات، لماذا؟ وإن كان الظاهر في جميع النصوص ما يليق بالمخلوق، فلماذا أثبتتم بعضه؟ يستلزم أن تلتحقوا بالجهمية، هذا يستلزم، هذا اضطراب في فهم ظاهر النص. فما هو ظاهر النص؟ يقول فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، وذكرت أن هذا سبب الإجمال والاشتراك هنا منهج أهل البدع، وإلا الذي على الفطرة يفهم الظاهر حسب الموصوف، الأوصاف يفهمها حسب الموصوف، ولا شك أن هذا الطفل الصغير عنده علم في هذه القضية التي يدعيها هو، ولكن أين علمه من علم أبيه ومن علم عالم ومن علم كبار العلماء؟ أين؟ فلا بد أن نفهم الظاهر كما هو كما هو الواجب، وإلا ستختلط المنهج. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها ظاهر النصوص التمثيل بصفات المخلوقين كان هو يفهم أن الظاهر ظاهرها دائما التشبيه أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. نحن نقول له أنت دائما تقول ظاهرها غير مراد، هل تقصد بالظاهر ما يليق بالمخلوقين؟ يقول نعم. فنقول له نعم، هذا الظاهر غير مراد، هذا الذي تفهمه غير مراد، ولكن ليس هذا هو الظاهر، ليس هذا هو الظاهر. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهر. نحن معك في نفي هذا الذي فهمته، ولكن لسنا معك في تسميته إيش ظاهر، هذا ليس الظاهر. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. الذي أنتم وصلتم إليه أن ظاهر القرآن، إذا كان ظاهر القرآن تشبيه والتشبيه كفر، ما أكثر هذا الكفر في القرآن؟ أعوذ بالله. نحن لما نرى، إذا رأيت أن ترى النصوص في كتب المتكلمين أين تجدها؟ في القسم المردود، تجد أنهم يبتدئون كتبهم بأصول يسمونها أصول الدين، ويقررونها، يقدمون ويؤخرون، ثم يقولون هناك نصوص استدل بها المجسمة، فيأتون إلى ردها، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. هذا لابن جماعة، توفي في السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام، وولد قبله، ويبدو لي أن هذا الكتاب ألفه ردا على شيخ الإسلام، لأنه بدأ في البداية، يعني بدأه ببداية يقول: أما بعد، فإن الذب عن الدين لمن تمكن منه فرض واجب، والرد على أهل البدع أمر لازم واجب، مع أنه لا يقدر على الحمل على الاعتقاد إلا الرب الذي بيده تصاريف قلوب العباد، وغاية المنتصب لإقامة الدليل بيان إبطال حجج أهل التشبيه والتعطيل. ولما شاع في الخاصة مذهب المعتزلة المؤدي إلى التعطيل، وفي العامة مذهب التشبيه المؤدي إلى التجسيم والحلول، انتصب أهل العلم من أهل الحق للرد على المذهبين. ثم يقول: وأما مذهب التشبيه فإن جماعات من العوام، هنا مكتوب العوام العامة، المجانبين للعلماء الأعلام أحسن الظن في بعض من ينسب ذلك إليه، فاعتمدوا في تقليد دينهم عليهم، إذ كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العام وفهمه. يشير إلى شيخ الإسلام، يقول: كان الواجب عليهم أن يقلدوني وأمثالهم من المتكلمين، إلا أنهم قلدوا من؟ قلدوا هذا الذي يتحدث عنه، وهو يتحدث عن شيخ الإسلام، هذا الذي يبدو لي. فذكر فيه ابن جماعة، الإمام المعروف، كتب في النحو، وفي انظر هنا حظ النصوص من أين إلى أين. من 100
طبعا الكتاب يبدأ من هنا من 113 من هنا إلى الأخير. هذا كله في ذكر الآيات والأحاديث التي يفهم منها التشبيه وفي ردها وفي تأويلها. والتأويل عنده وعند غيره من المتكلمين يكون يعني بطرق مختلفة. إما أن يقول هذه الكلمة لها معاني كثيرة في اللغة والمناسب هنا هذا المعنى، مثلا الاستواء لها 17 معنى والمناسب هنا الاستيلاء، هكذا يقولون ويوهمون كأنه ما فعل شيء، كأنه لا زال في تفسير القرآن. ما هو الأساس؟ الأساس هو فهمه الخاطئ لظاهر النص، لأنه يدعي أن ظاهر النص كذا وكذا، والنص لا يعني. كيف يكون ظاهر أكثر القرآن تشبيها؟ يقول ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطل، لأن التشبيه كفر وباطل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، أعلم وأحكم. أنا عندي هذه المسألة، سبحان الله، أنا أظن أن المبتدع لو هم لما يحشرون هذه النصوص الكثيرة ويعملون عليها التأويل والمجاز والتخيل، ترى هذه الأقوال أقوال كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل وكلام رسوله. ما الذي كان ينقصهم حتى رموا إلينا هذه النصوص الكثيرة التي في ظاهرها كفر؟ هنا شيخ الإسلام يشير يقول والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. يا أخي المريسي أعلم وأحكم فيما يتعلق بالله عز وجل منه ومن رسوله، يعني كلامكم دائما يليق بالله عز وجل وكلامه في نفسه لا يليق به. إذن الإشكال عنده من البداية في الظاهر.
قال رحمه الله تعالى والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين.
والذين يجعلون ظاهرها ذلك أي ما يليق بالمخلوق، الذين يجعلون الظاهر ما يليق بالمخلوق يغلطون من وجهين.
قال تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلون ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق إلى الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل.
هم يغلطون من وجهين. الوجه الأول تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، وهذا هو الغالب، يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، ولما يجعلونه ظاهر اللفظ يكون محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر. هو لما يقول يد الله فوق أيديهم أن اليد ظاهر اليد هي الجارحة، فيقول لك هل تسلم بهذا؟ تقول لا، فيقول لك إذن لا بد من التأويل. فماذا يكون موقفي؟ أقول له يا أخي عالج، ليش هذا هو الظاهر؟ أنت تتحدث عن آدمي ولا عن الخالق؟ تتحدث عن من؟ أنت لما تقول ظاهر اللفظ كذا وظاهر اللفظ كذا، الحديث يكون عن الله عز وجل، ها؟ وأنت تتحدث عن مخلوق. فيجعل ظاهر اللفظ معنى فاسدا حتى يجعله محتاجا إلى التأويل فيخوض في التأويل. هذا الأول، هذا الوجه الأول. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاد من وباطل. تارة يقول أن ظاهر اللفظ كذا وكذا ويصيب، مثلا يقول ظاهر اللفظ ظاهر الاستواء هو العلو والارتفاع، ها؟ وهو مصيب في هذا، ولكنه يعتقد ويظن أن إثبات العلو والارتفاع له خطأ فيؤوله. في الخطوة الأولى أصاب، ولكنه في الخطوة الثانية، في الوجه الأول لم يصب لا في الخطوة الأولى ولا في الخطوة الثانية. ففي الخطوة الثانية يفسر اللفظ بمعنى موافق لظاهره ويكون هو الحق، فيظن أن هذا لا يليق بالله عز وجل فينفيه. هذا فالأول. هذه الأمثلة، الأمثلة التي ذكرها هنا كلها تتعلق بالغلط الأول. فالأول
قال رحمه الله تعالى: فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق.
هذه بعض النصوص وهي كثيرة جدا. شوفوا هذا الكتاب أساس التقديس وإيضاح الدليل، تجدون فيها من النصوص الكثيرة جدا جدا، يعني أغلبها في ذكر النصوص وتأويلها. فماذا يفعلون بالنسبة للظاهر؟ يقولون يفهم من اللفظ كذا وكذا، وهذا المعنى لا يليق بالله عز وجل فيجب التأويل. مثلا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا الحديث يقولون أن الله عز وجل نسب الجوع إلى نفسه، وأنت لما تقول ظاهر اللفظ مراد دائما تقول هكذا تثبت لله عز وجل الجوع، ها؟ هذا حديث. وفي الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طبعا هذا لا يثبت مرفوعا، هذا أثر لا يثبت مرفوعا. فيقول يعني هل تثبت أنك صافحت الله عز وجل أو قبلته؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، قالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا ظاهر اللفظ هنا أن قلوبنا بين إصبعيه، ولا بد أن يكون الإصبع إصبع الله عز وجل يكون إيش في القلب، بما أنه بينه فلا بد أن يكون ملامسا للقلب. هذا ظاهر اللفظ. يقول فخر هنا، فخر غازي، يقول قال عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا لا بد فيه من تأويل. لماذا؟ لأننا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا. شيخ الإسلام لما يتحدث هنا يتحدث عن كتب، ولكن نحن اختصارا ما نذكرها، وإلا هذا الذي تجده. يقول هنا يقول أيضا يتعلق بالأصابع، يقول والثاني الأول، وأعلم أنه ليس المراد من الأصبع العضو الجسماني، ويدل عليه وجوه. الأول أنه يلزم أن يكون لله تعالى بحسب كل قلب أصبعان، أو يلزم أن يكون لله تعالى أصبعان فقط، وهما حاصلان في بطن كل إنسان، حتى يكون الجسم الواحد حاصلا في أمكنة كثيرة، وذلك كله سخف وباطل. تتحدث عن من؟ أعوذ بالله، يعني كلام الله عز وجل، يعني ظاهره بشر إلى هذا الحد. والثاني أنه يلزم أن تكون إصبعاه في أجوافنا، مع أنه تعالى على العرش عند المجسم، وذلك أيضا محال. والثالث أنه يقتضي أن لا يصح منه التصرف إلا بالأصابع، وهو عجز وحاجة، وذلك لله تعالى محال. كل هذه الأمور تنبه لها هذا المتكلم، ونعوذ بالله الله عز وجل يعني واضح يعني كيف أنهم يجعلون ظاهرا مستبشرا حتى يجعلوك أنت أيضا توافقه في التأويل. أنت تقول بهذا هكذا فيقال له، فيقال لهؤلاء.
قال رحمه الله تعالى فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض من صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما قابل الله وقبل يمينه. ومعلوم أن
تزيد مشكلة عليه،
فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا، وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس.
لا، هم يذكرون أحاديث موضوعة ليكثروا من عدد الأحاديث التي لا بد من تأويلها. أحاديث موضوعة ذكرها ابن جماعة. ابن جماعة، أنا أستغرب من ابن جماعة لأنه إمام، وهذا أيضا وفي كتاب أيضا لابن المنير، وهو أيضا معروف من الأشاعرة. ابن المنير له أيضا كتاب في ذكر الآيات والأحاديث التي يجب تأويلها، كتاب مستقل، بحثت عنه ما وجدته، هو عندي. المهم هؤلاء يعني سبحان الله لا ينقصهم في اللغة، هم يعني لا ينقصهم شيء في العلوم الأخرى، ولكن كلام الله عز وجل يتحدثون عنه كأنه كلام أجهل الخلق. هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طبعا هو ليس حديثا مرفوعا، هو معروفا ابن عباس. فمن صافحه، أولا يمين الله في الأرض، والله عز وجل هو عال على العرش مستوي على العرش، ولا بد أن تجمع بين النصوص. ها؟ وهذه قرينة، هذه قرينة يمين الله في الأرض، هذه قرينة تفسر المراد. فمن صافحه وقبله فكأنما، أي له أجر عظيم، كأنه صافح الله وقبل يمينه. ليس فيه أن هذا الرجل قبل الله عز وجل وصافح يمينه، نفس الحديث واضح جدا، يعني هذا الحديث صريح لأن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، ومن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، هنا تشبيه، من قبل الحجر الأسود يشبهه في الأجر والثواب كأنه قبل الله عز وجل. ليس فيه أن الحجر الأسود هو يعني صفة من صفات الله عز وجل. ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافيا لله عز وجل، بل هو مصافيا لماذا؟ للحجر الأسود، وأنه ليس هو نفس يمينه. فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، الحديث ليس مرفوع. هذا الحديث الأول. في نفس الحديث ما يدل على أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله عز وجل، وأن من استلمه ليس هو مستلما لله عز وجل، وأن من صافحه ليس هو مصافحا لله عز وجل، وإنما كأنه، ما يدل على أن هناك مشبه وهناك مشبه به. وأما الحديث الآخر
قال رحمه الله تعالى: وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي
فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، هذا تفسير، ها؟ هذا تفسير. يقول هنا الجماعة: يقول ذكر الحديث ثم يقول: لا خلاف في تأويل هذا الحديث، لا خلاف طبعا عندك، فإنه أطلق المرض والاستسقاء والاستطعام على نفسه. ها؟ هنا يقول الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني، وقد فسره في نفس الحديث. ها؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاء، من جاء؟ في نفس الحديث ليس في حديث آخر. ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. الجماعة هنا يكتفي بس باللفظ الأول، إن هذا الذي يهم. يقول: لا خلاف في تأويل هذا الحديث، فإنه أطلق المرض والاستسقاء والاستطعام على نفسه، وإنما المراد ولي من أوليائه، مع أن المراد جاع ولي من أوليائه. ها؟ أيضا هذا ليس أن جاء أي، على كل حال في نفس الحديث: أما علمت أن عبدي فلانا جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يقول: وهذا كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوله لوجدتني عنده لوجدت ثوابي ورحمتي وكرامتي ورضواني، ومنه قوله تعالى: ووجد الله عنده، أي لوجد جزاء الله عنده، ولذلك قال: فوفاه حسابه. هذا الجزء الثاني من الحديث وكلامه فيه صحيح. أما الأول يعني واضح سبحان الله في نفس الحديث فيه بيان أن الذي جاء وأن الذي استطعم وأن الذي مريض عبد من عباد الله عز وجل. نعم.
قال عبدي مرضت فلم تعدني فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا قال شيخ الإسلام وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع ولم يجع
لم يمرض ولم يجع
لم يمرض ولم يجع ولم يجع ولكن مرض عبده
مريض
ولكن مريض عبد مريض عبده عبده وجاء عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه
جعل جوع العبد جوع الله عز وجل ومرضه مرضه مفسرا ذلك تفسير في نفس الحديث مفسرا ذلك بأنك
قال مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل.
لا يحتاج إلى تأويل الحديث نفس الحديث لما تقرأه من أوله إلى آخره ففي نفس الحديث تفسير لما قد يلتبس على بعض الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى أما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا
أنها وعنده كما قرأنا في بطن كل إنسان. نعم.
قال ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. وإذا قيل
أنا لما أقول أن صاحب فلان بين يديه إيش معنى يعني هو فعلا بين يدي يعني ويدي مماس لذلك. لا يقتضي هذا أصلا في اللغة. نعم.
قال وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي
نحن لما نقول لا يقتضي هذا ليس دقيقا لا يستلزم قد يكون وقد لا يكون وهو ماذا يقول هذا يستلزم.
قال لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة. قال ومما يشبه هذا القول
الله عز وجل يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض هل معناها أن السحاب مماس للسماء ومماس للأرض لا يقتضي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومما يشبه هذا القول أن
طيب ذكر شيخ الإسلام أربعة أحاديث وهذه من أشهر الأحاديث التي هم يبدأون بذكرها في المناظرات والكذا أول ما يذكرون هذه الأحاديث أنه إذا كنت تقول بظاهر بإثبات الظاهر فأثبت أن الله عز وجل يجوع وأنه يمرض وأنه يستطعم. وجدنا أن هذه الأحاديث تفسيرها موجود في نفس الأحاديث ما تحتاج إلى تأويل. وعرفنا أيضا أنهم أظهروا أن ظاهرها مستبشر بهذا الشكل بكثير من التكلف وإلا بالله عليك يعني الذي ذكره الرازي يعني هذا ظاهر كلام الله عز وجل هل هذا ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هنا من هنا يذكر شيخ الإسلام تلبيسا آخر يرتكبه المتكلمون أحيانا إما خطأ أو عمدا المهم هذا نجده كثيرا. نعم نقرأ ثم نعلق.
قال رحمه الله تعالى ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقيل هو مثل قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله في بما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي. وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدس بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة.
ومما يشبه هذا القول الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام أنهم يغلطون في هذا الباب بجعل ظاهر اللفظ مما يليق بالمخلوقين حتى يجعلوه محتاجا للتأويل. من هذا الباب أنهم أحيانا يجعلون بعض النصوص مثل بعض النصوص الأخرى وهي لا تكون منها. واضح؟ في المناظرة التي أرسلت لي مناظرة الشيخ سالم هذاك اللي من هذاك؟ في صفة اليد يذكر والسماء بنيناها بأي؟ على أن الأيد هنا جمع يد، ويقول التنوين هنا مثل التنوين الذي يكون بعد حذف حرف العلة في آخره، يعني قاضي تحذف الياء وتقول قاض وغواش، نفس الشيء. هذا باب آخر ليس وهذا كثير عندهم ترى مما وسنره. شوف ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا ليس من هذا الباب. وهنا ذكر الرازي يقول أما القرآن فقد وردت هذه الصفة بصيغة الواحد بصيغة الوهدان تارة والتثنية تارة والجمع أخرى، أما الوهدان كذا وأما التثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأما الجمع فقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. جعل هذا كله إيش؟ من باب واحد. لماذا؟ ليؤكد أن الظاهر الذي فهمه يجب تأويله، ليؤكد أن الظاهر الذي فهمه لا يليق بالله عز وجل وأنه يجب التأويل. طيب الآن نرى هل الآية الثانية التي هي في سورة ياسين هل هي مثل الآية الأولى التي هي في سورة صاد؟ ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، يدعون أن هذا مثل هذا فيجب التأويل. كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ركزوا هنا لما خلقت، الخلق هنا منسوب إلى من؟ إلى الذات المقدسة. الخلق هنا منسوب إلى الذات المقدسة. الخلق هو الفعل، الفعل منسوب ومضاف إلى الذات المقدسة. بيدي، اليد ذكرت بعد ذكر الخلق وخالقه. أما هنا أولم يروا أنا خلقنا، هناك خلقت الضمير ضمير مفرد خلقت، أولم يروا أنا خلقنا هنا ضمير ضمير الجمع، خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هنا العمل مما عملت أي مما خلق، نفس الشيء مما عملت مما خلق. الخلق والعمل والفعل هنا نسب إيش؟ إلى اليد. لاحظ من الفرق؟ هناك لما خلقت، الخلق نسب إلى اليد، الخلق نسب إلى الذات المقدسة، ها؟ لما خلقت بيدي. في الآية الثانية الخلق نسب إلى اليد، واضح؟ أنا أذكر لكم مثال، سنذكر الفروق هنا، أربع فروق التي ذكرت هنا سنذكرها، ولكن أذكر لكم مثال. أنا لما أقول هذا الأمر مما عملته، مما عملته أو مما كتبته أو مما عملته بيدي، هذه جملة. جملة أخرى، هذا مما عملته يدي. في الجملة الثانية نسبت الفعل إلى يدي، في الجملة الأولى نسبت الفعل إلى نفسي وذكرت أداة الفعل. هذا الأمر عملته بيدي، هنا أنا ذكرت نسبت الفعل إلى نفسي وذكرت أداة الفعل. في مثل هذه الجمل يراد مباشرته بما ذكر، عملته بيدي أي باشرته بيدي، عملته مباشرا له بيدي. أما إذا قلت هذا مما عملته يدي أي مما عملته نفسي أي مما عملته أنا، واضح؟ إذا نسب الفعل إلى اليد فالمعنى نسبته إلى النفس، إذا نسب الفعل إلى النفس ثم ذكر اليد معناها ذكر مباشرته بالفعل، واضح؟ مو واضح. طيب، أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، العمل هو خلق، نسب إلى ماذا؟ نسب إلى اليد، ها؟ مما عملته، مما عملت أيدينا نسب إلى اليد. النسبة إلى اليد مثل النسبة إلى الخلق، مثل بيده الملك، بيده الخير، هذا نظيره في الأخير ذكر. العمل الخلق والعمل والفعل لما تنسبه إلى اليد، لما تقول هذا الأمر عملته يدي معناه عملته أنا. بماذا عملته لم أذكر، واضح؟ العمل لما ينسب إلى اليد معناه نسبته إلى النفس، أما العمل إذا نسب إلى النفس وذكرت اليد معناها عمل وباشر باليد، واضح؟ طيب، لما خلقت، هنا العمل نسب إلى ماذا؟ إلى الذات المقدسة، ثم ذكر اليد. أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هنا العمل والفعل والخلق نسب إلى ماذا؟ ها؟ إلى اليد، مما عملت أيدينا نسب إلى اليد. ونسبة الفعل إلى اليد ونسبة الخلق إلى اليد هو نسبته إلى النفس، مما عملت أيدينا أي مما خلقناه، واضح؟ هل ذكر مع الخلق شيء آخر؟ لم يذكر. هناك ذكر الخلق والخالق بعد ذلك قال بيدي، إذن ما الحكمة؟ واضح؟ طيب، فهذا ليس مثل هذا. فهذا ليس مثل هذا، الأول ليس مثل الثاني والثاني ليس مثله. لماذا؟ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، مما عملت أيدينا، أضاف الفعل إلى ماذا؟ إلى الأيدي، شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، شبيه بماذا؟ في ماذا؟ من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي ولو لم تباشره، فبما كسبت أيديكم معناه فبما كسبتم. قد تكونون كسبتم بالأرجل، قد تكونون كسبتم باللسان، قد تكونون كسبتم بالعين. فبما كسبت أيديكم هنا نسب إلى ماذا؟ نسب إلى ماذا؟ نسب الفعل وأسند الفعل إلى اليد ولو لم تباشره باليد، لأن نسبة الفعل وإسناد الفعل إلى اليد معناه إسناده إلى النفس. أنا لما أقول يا أخي هذا العمل مما كسبته يداك، معناه مما فعلته أنت، واضح؟ ليس المراد أنك باشرته باليد، قد تكون باشرته باليد ولكن ليس هذا هو مقتضى، واضح؟ مما عملت أيدينا، نسب العمل والخلق هنا إلى ماذا؟ أي إذن هذا مثل هذا، فبما كسبت أيديكم مثل هذا في ماذا؟ من حيث إسناد الفعل إلى الأيدي ولو لم تباشر. إذن إضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، إضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس. إذن هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك هناك وين؟ في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهناك أضاف الفعل إليه لما خلقت، أضاف الفعل إلى نفسه إلى الذات المقدسة، فقال لما خلقت ثم قال بيدي. واضح الفرق؟ في هذه الآية أضاف الفعل إلى نفسه ثم ذكر بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. أنتم إذا أردتم أن تكتبوا ممكن نلخص، أنا لخصت.
هل صحيح قال إضافة العمل إضافة قوة؟
كيف
إضافة الخلق والفعل والعمل إلى اليد إضافة قوة فيها؟ ما ينصح شيء.
طيب نقرأ أيضا الثاني، وأيضا فإنه هناك، هناك وين؟ في الآية الأولى فبما لما خلقته، هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد لما خلقته، واضح؟ وفي اليدين ذكر لفظ التثنية لما خلقت بيدي. لما نسب إلى نفسه أفرد، ولما ذكر اليد ثناه كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع مما عملت أيدينا، فصار كقوله تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، لأن هذا نظير هذا. وهذا في الجمع، هذا في الجمع أي ما في سورة يونس، ما في سورة ياسين، يعني قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذا في الجمع نظير قوله بيده الملك، بيده الملك وبيدك الخير. ما المراد منه؟ المراد منه إثبات الملك لنفسه المقدسة وليس ليده فقط، بيده الملك أي أن الملك يعني أثبت الملك لنفسه، وكذلك إثبات أن الخير لا يملكه إلا نفسه المقدسة، واضح؟ إذن هو مثله في إراد في عدم إرادة مباشرة اليد. يعني هو لما يقول بيده الملك، هل المراد هنا مباشرة اليد أو إثباته لنفسه؟ إثباته لنفسه. ولما يقول بيدك الخير إثباته لنفسه، واضح؟ إذن هذا مثل هذا وذاك.
شيخ مثلا أنا كتبت إضافة إلى اليد مع إثبات صفة اليد إثبات عمل وليس بمباشرة.
الله أكبر
صحيح، بس إضافة قوة لا إضافة العمل.
إضافة العمل لازم اللوازم اليد شيخنا. من اللوازم شيخنا في هذه الآية معناها إضافة العمل هذا العمل يعني وقال مما عملت أيدينا أن إضافة العمل بذات العمل إضافته
إلى اليد
إلى اليد شيخنا لكن إضافة قوة وليس إضافة مباشرة ولا ملامسة. ما
تريد أن تعطيهم شيء من الله هو ليس لها هنا إضافة العمل إلى النفس المقدسة مما عملت أيدينا أي مما خلقناه واضح؟ مما عملت أيدينا كأنه يكون مما خلقناه. شوف الخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن في لما خلقت بيدي هنا إثبات لخلق الله عز وجل لآدم خلقه بيده خلقه باليدين وفي قوله أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا هنا إثبات مطلق الخلق واضح؟ إثبات مطلق الخلق ومطلق الملك في قوله بيده الملك بيدك الخير وفي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هنا إثبات الخلق باليدين وهذه هي ميزة آدم عليه السلام هذه هي ميزة آدم ابن خزيمة رحمه الله ذكر أنهم يعني وذكر غيره حريصين على حقوق والدهم هذه الميزة التي ثبتت له يحاولون أن ينفوه هذه ميزة آدم عليه السلام أنه خلقه بيده. إذن في النص الأول إثبات الخلق باليدين في النص الثاني إثبات مطلق الخلق. عموما الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام هنا أربعة. الفرق الأول أن في قوله عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي، ها؟ عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي، وفي خلقت لما خلقت بيدي أضافه إلى نفسي لما خلقت، واضح؟ الفرق الثاني أن في قوله مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع مما عملت أيدينا، ها؟ وهنا في لما خلقت بيدي أضافها إلى ضمير مفرد لما خلقت، واضح؟ هناك جمع وهنا مفرد. في قوله لما خلقت بيدي المضاف مثنى لما خلقت بيدي، واضح؟ وفي قوله لما عملت أيدينا المضاف جمع، واضح؟ الرابع أن في قوله مما عملت أيدينا جعلت اليد جعلها عاملة، جعلها عاملة مما عملت أيدينا جعل اليد هنا عاملة. وفي قوله لما خلقت بيدي جعلها مخلوقة بهما، لما خلقت العامل هنا والخالق من؟ الله عز وجل. بماذا خلق؟ باليدين. إذن هنا جعل اليدين جعلهما مخلوقة بهما، مما يدل على أن المباشرة باليدين هنا مقصود، واضح؟ إذن لا يصح أن تقول أن 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 هذا أحيانا جاء بصيغة الجمع وأحيانا جاء بصيغة المفرد وأحيانا بصيغة التثنية، لإيش؟ لتخلط الموضوع، ما يصح هذا. إذن هذا ليس من هذا الباب، وهذا تجده كثيرا عند أهل العلم. فلا بد أن ننتبه ونقول لهم ترى هذا باب وهذا باب. كنت أتمنى أن الشيخ لما هذاك ذكره، طبعا الشيخ أفهمه، ولكن كنت أتمنى أن يقول الشيخ له نتوقف الآن، افتح المصحف وأقرأ كيف تقرأ، لأن هناك يا آن بأيد، أيضا داود ذا الأيدي، ها؟ يعني اجمع هذه ذا الأيدي، اجمع هذه وشوف هل كلامك يعني يسلم لك. بعدها يقال لك يا أخي أين أنت، يعني هذا غير هذا، وبعدين أنت تتكلم في كلام الله عز وجل هكذا، هذا من هذا وهذا من هذا، كأنك تتكلم عن انتبه. لكن الشيخ لما أفهمه وذكر له الصحيح هكذا على الماشي، لا لا استوقفهم،
ها؟ كان جلسة غير مرتبة.
يبدو
أتوقع هذه استدل هذه يقول أنتم تؤولون
فلماذا
يجوز لكم
على يجوز؟ إيه ها لهم دائما هذا لكن هذه كانت مناسبة جيدة لأن يقف معه الشيخ. يا أخي ما تقول الآن أنت قلت هذا من هذا الباب، افتح المصحف. ذا الأيدي اليد هنا هو ذكر، يعني هو هذا من باب قاض وغواش، هناك الأيدي جمع يد، لابد من الياء في الأخير. ذا الأيدي أين الياء؟ أين الياء هنا؟ هذا من أي باب يا أخي؟ من باب قاض، هناك تذكرت شيء وهنا إيش؟ والغريب هكذا في كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل يعني تذكر فيه وتتعجل فيه بهذا الشكل، كأنك تتحدث عن امرئ القيس. حتى امرئ القيس يعني ما أظن وصل إلى هذا، ها؟ أنت تتحدث عن الله عز وجل، يعني لو كان كلامك صحيح، لو كان كل ما تذكره عن الآيات والأحاديث صحيحة، فهذه حجة للكفار، كتابكم هذا أنتم ماذا تقولون؟ لا تطالبون عنه. وبعدين هذا موجز أي إعجاز في هذا؟ هذا يرجز في التأويل. هذا أيضا ذكره الرأس، ذكره قال المقصود منا، ذكره في هذا المقصود منا هو أن نطرب أنفسنا في التأويل حتى نحقق التنزيه. يعني أنت لما تدعو الكفار تدعوه إلى ماذا؟ تدعوه إلى كتاب سلخته أنت. أهم ما فيهم أول أو مبطل. الله في خلقه
شؤون. كذلك نفس الكلام بالنسبة لعيون التجري بعيوننا نفس هو نفس الكلام.
سيأتي. فيه أيضا شيء من هذا. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني عرفنا الفرق بين هذا وهذا، الفروق كثيرة. نحن ذكرنا منها أربعة. الخلاصة أن في الآية في قوله مما عملت أيدينا، هنا جعل اليد عاملة مثل فبما كسبت أيديكم. العمل هنا نسب إلى ماذا؟ نسب إلى اليد، ونسبته إلى اليد يساوي نسبته إلى النفس. لما أقول لك يا أخي هذا مما كسبته يداك، معناه مما فعلته أنت، فقد تكون فعلته باليد وقد تكون فعلته قد تكون كسبته بالعين، قد تكون باللسان. ليس المقصود هنا أنك باشرت العمل باليد. وفي قوله لما خلقت بيدي، هنا جعل اليدين مخلوقة بهما، إذن هناك شيء زائد مراد في هذه الآية. هذه الآية ليست مثل تلك الآية. يبدو أنني أخطأت في لأن كلام شيخ الإسلام تكرر. أنا أقول لما نقول هذا بين يدي، قد يقتضي مباشرته وقد لا يقتضي. غاية ما فيه أنه لا يستلزم، لأن هذاك يدعي، ذاك يدعي أنك كلما قلت أن هذا بين يدي، مثلا أنا أقول مثلا الشيخ الفلاني بين يدي، ليس معناه أنه بين فعلا بين ها؟ لا يستلزم، وهذاك يقول يستلزم. إذا قلنا لا يستلزم طبعا أوضح، لا يقتضي يبدو أن شيخ الإسلام كرره. نحن معه.